السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زال حديثنا موصولا في كتاب الصلاة، ووصلنا إلى سنن الصلاة بعدما تكلمنا عن الشروط والأركان والواجبات. المسألة السادسة في سننها، يعني في سنن الصلاة، وهي نوعان: سنن أفعال وسنن أقوال. السنن دي إما فعل وإما قول. أما سنن الأفعال فكرفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، ده فعل وليس قول، رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، وكذلك رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند الرفع منه وحطهما عقب ذلك، لأن مالك بن الحويرث كان إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ذلك. يبقى أنا برفع الإيد مع تكبيرة الإحرام، دي أول فعل أو الهيئة، سنن الأفعال اللي هي سنن الهيئات، برفع إيدي مع تكبيرة الإحرام، برفع إيدي عند الركوع، يعني ونازل الركوع بقول الله أكبر بعد ما بفرغ من قراءة الفاتحة وقراءة السورة، ثم أرفع يدي وأنا قائم من الركوع. دي ثلاث مواضع بنرفع ايدينا فيهم. في موضع رابع وهو بعد القيام من التشهد الاوسط، بعد القيام من التشهد الاوسط. طبعا رفع الايدين اما ان يكون مقرونا بالتكبير، او يكون سابق للتكبير، او يكون بعد التكبير، كل ده جائز وثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يعني اقول الله اكبر وبعدين ارفع ايدي، او ارفع ايدي واقول الله اكبر، او وانا بقول الله اكبر بيكون ايدي برضه برفعها مقرونه مع التكبير، بقول الله اكبر وانا برفع ايدي. دي اول سنن هيئه او اول سنن فعل. ووضع اليمين على الشمال وجعلهما او جعلهما على صدره حال قيامه. يبقى من سنن الهيئات ان انا اضع اليمين على الشمال والموضع يكون على الصدر، دي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب بعض الناس يقول طب لو انا وضعتها على البطن او وضعتها على السرة، نقول هذا خلاف السنة. السنة ان احنا نضع ايماننا على شمائلنا على صدورنا في الصلاة، ده ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طب مسألة الارسال، يقول لك مذهب المالكية انت تسيب ايديك وترسل ايديك، هل هذا الإرسال ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وطبعا مسألة يعني معروفة ومشهورة، الإمام مالك يعني كان بعض الحكام أراد أن هو يخليه يفتي أن طلاق المكره واقع أو يقع، فأبى الإمام مالك عليه ذلك فجلده، فلما جلده أراد أن يصلي فرفع يديه فما استطاع أن يضعهما على صدره فسقطت يداه. فبعض الذين يكتبون على الإمام مالك ظنوا أنها سنة فكتبوها عن الإمام مالك، وهذا قصة إسدال اليدين في الصلاة. طب لو صلى إمام أو صلى مأموم وقد أسدل يديه في الصلاة، نقول الصلاة باطلة؟ لا، ليست باطلة. ليه؟ لأن دي سنن هيئات. الصلاة صحيحة وليست باطلة لأن دي سنن هيئات، سنن هيئات. والسنة لو فعلتها تؤجر عليها، ولو تركتها لا تأثم على تركها، ولكن خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من سنن الهيئات أو الأفعال النظر في موضع السجود ونظره في موضع سجوده، وانت واقف كده يعني تنظر إلى موضع السجود، وهذا أدعى للخشوع. وتفرقته بين قدميه قائمة، يعني ما يلزقش قدميه وهو واقف، لأن ممكن لو لزق قدميه ممكن يقع مع الحركات، يقع، لابد أن هو يفرج بين قدميه تفريج يسير. وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه كما ذكرنا في صفة الركوع، أنا هقبض على ركبتي بكلتا يدي، فأنا هفرج بين الأصابع عشان أستطيع أن أنا أقبض على ركبتي في الركوع. ومد ظهره فيه، وزي ما قلنا صفة الركوع أن أنت بتمد ظهرك بحيث أنه يكون زي الزاوية القائمة، حتى إذا وضع على ظهرك الماء وكأنه يستقر عليه، ومد ظهره فيه وجعل رأسه حياله، يعني حيال إيه؟ حيال ظهره. دي سنن الأفعال أو سنن الهيئات. أما سنن الأقوال، سنن بقى الأقوال الإنسان يؤجر على فعلها، دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح قبل القراءة، قبل قراءة القرآن، قبل قراءة الفاتحة، أول ما بتقول الله أكبر تكبيرة الإحرام بتقول دعاء الاستفتاح، ده من سنن الأقوال. طب لو تركته، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة حتى لو تركته عمدا. أيوة، حتى لو تركته عمدا الصلاة صحيحة، يعني ممكن تقول الله أكبر وتستعيذ وتبسمل وتقرأ على طول، ولكن من السنة إن أنت تقول دعاء الاستفتاح. وفي كم دعاء للاستفتاح وردوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنت ممكن تنوع، يعني مرة تقول هذا الدعاء، مرة تقول هذا الدعاء، يعني لأن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت أكثر من دعاء عنه صلى الله عليه وسلم، فأنت ممكن تنوع، ودي بيسمى العلماء سنة التنوع. منها مثلا سبحانك اللهم وبحمدك وتعالى جدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. منها وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما، الحاجات اللي انتوا عارفينها. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت من المشرق والمغرب، برضو للاخر حديث. دعاء الاستفتاح والبسمله والتعوذ. طبعا البسمله دي بقى والتعوذ دي مساله بقى، هل البسمله يعني ايه من الفاتحه ام لا؟ هذا خلاف بين العلماء. اكثر اهل العلم انها ايه من الفاتحه، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال انها ليست بآية من الفاتحة، وعلى كل المسألة فيها خلاف. وهل البسملة تكون قبل الفاتحة وقبل قراءة القرآن ولا قبل الفاتحة فقط؟ ها، البسملة هنقول بقى التعوذ والبسملة بيكون قبل الفاتحة. استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طب الاستعاذة دي في كل ركعة من ركعات الصلاة ولا في أول ركعة فقط؟ الصواب أنها في كل ركعة من ركعات الصلاة الاستعاذة. طب البسملة، البسملة واجبة في الفاتحة، أو هي آية من الفاتحة على ما نميل إليه. البسملة واجبة من الفاتحة، ولكن لا نجهر بها طبعا، لا نجهر بها، فإحنا نقول الاستعاذة والبسملة قبل الفاتحة. طب في قراءة القرآن لو هبدأ من بداية السورة أستعيذ وأبسمل من بداية السورة، طب لو هبدأ من منتصف السورة يكفي فيها الاستعاذة فقط. وكل دي الأشياء دي من سنن الأقوال فقط، يعني لو تركت الاستعاذة والبسملة الصلاة صحيحة لا شيء فيها. وقول آمين، قول آمين هذا من المستحبات، وإن كان يعني بعض أهل العلم قال إنها من الواجبات، وأنا أميل إليه أن آمين من الواجبات. ولكن لو يعني سكت الإنسان وما ولم يقل آمين، أو كان يعتقد أنها مستحبة، فالصلاة صحيحة لا شيء فيها. والزيادة على قراءة الفاتحة، يعني الزيادة على قراءة الفاتحة دي من السنن وليست من الواجبات، لأن في بعض إخواننا أو بعض النساء يقول إن أنا قرأت الفاتحة فقط ونسيت وركعت دون أن أقرأ يعني بعد الفاتحة، فصلاتي هل صحيحة أم باطلة؟ أنا نقول الصلاة صحيحة ما فيهاش حاجة، حتى لو تعمدت إن أنت تقتصر على الفاتحة، ولكن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وسنتكلم في مكروهات الصلاة، ونذكر أن الاقتصار على الفاتحة هذا مكروه من مكروهات الصلاة، لأنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والزيادة على تسبيح الركوع والسجود، يعني الواجب في تسبيح الركوع سبحان ربي العظيم مرة بطمأنينة وخضوع، وكذلك في السجود سبحان ربي الأعلى مرة بطمأنينة وخضوع وخشوع، ولكن لو زودنا على ذلك، لو زدنا عن الوحدة قلنا تسبيحتين ثلاثة أربعة عشر عشرين، فهذا أفضل، وهذا من سنن الأقوال. والدعاء بعد التشهد قبل السلام، الدعاء اللي هو زي اللهم يعني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، وأدعو بما شئت، ده مستحب. وإن كان ذهب بعض أهل العلم لأن الاستعاذة بالله من الأربع واجبة، كطاووس بن كيسان رحمه الله كان يرى أن الاستعاذة بعد التشهد من الأربع هذه واجبة من واجبات الصلاة. وأنا أرى أن طبعا فيها حث وفيها أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، استعيذوا بالله تبارك وتعالى من هذه الأربع بعد التشهد، فالقول بالوجوب هو أقرب للصواب، والله تعالى أعلى وأعلم. ولكن إن نسيتها مفيش مشاكل، وإن سلم الإمام وأنا ما أتممتهاش أتابع الإمام مفيش مشاكل. لو الإمام سلم وأنا لسه بقولها ويعني قلت لا أنا هكملها للنهاية مفيش مشاكل، فالأمر فيه سعة. يبقى أنا عندي سنن أقوال وسنن أفعال أو سنن هيئات التي ذكرناها آنفا. المسألة السابعة مبطلاتها، يعني مبطلات الصلاة، إيه اللي يبطل الصلاة؟ يبطل الصلاة أمور نجملها فيما يأتي. أولا، يبطل الصلاة ما يبطل الطهارة. إيه اللي بيبطل الطهارة؟ الخارج من السبيلين مثلا، النوم العميق المستغرق، الردة، أكل لحم الجزور له، أكل لحم الإبل، الكلام في لسه كلام في الصلاة يأتي. اللي كل ما يبطل الطهارة يبطل الصلاة، زي مثلا الجنابة وما شابه ذلك، لأن الطهارة شرط لصحتها. الطهارة شرط لصحة الإيه؟ شرط لصحة الصلاة. فلو بطلت الطهارة بطلت الصلاة، فلو بطلت أو فإذا بطلت الطهارة بطلت الصلاة. يعني الإنسان مش متوضي بسبب بطلان طهارته لأي سبب من الأسباب التي ذكرناها قبل ذلك في مبطلات الصلاة. طبعا أنتوا لو قدامي هسألكم، لو أنتوا قدامي فأنت طبعا يعني لابد أن تكون عندكم همة شوية. لازم الإنسان يكون عنده همة في المذاكرة، في المراجعة، في تدوين العلم. خلي بالكم، اللي مش هيدون العلم ولا يذاكر دلوقتي هيندم فيما بعد. والله العظيم الواحد بيندم على أيام وساعات وحاجات كتيرة جدا فاتته، لأنه ما كانش بيأيدها، وكان معتقد نفسه إنه هو بقى إيه الفالح اللي هي يعني هيبقى طول عمره فاكر المسألة، وطول عمره هيكون فاكر كلام أهل العلم. دلوقتي الواحد بيشد في شعره لأنه قصر في هذا الباب، إنه قصر في هذا الباب. فلا تضيع وقتك هباء، ولا تضيع دراستك هباء، وقيد قيدوا العلم بالكتابة. سلف الأمة كانوا يقيدون العلم، وكان من الممكن يكتبوا كراريس في المسألة الواحدة. خلي بالكم يعني، والذين صنفوا العلم الشرعي صنفوه بطرق من أعجب الطرق، ولولا أنهم قيدوا علمهم في صفحات لما وصل هذا العلم إلينا، أليس كذلك؟ لو ما قيدوش تقييد العلم بالكتابة لما وصل إلينا هذا العلم، ولا وصل إلينا مثل هذه المذاهب. فالإنسان لابد أن يكون حريصا على نفسه ليستفيد فيما بعد. استفيدوا. ومن الممكن الإنسان يحرم بذنوبه ومعاصيه مثل هذه الأمور، فينسى العلم. لازم الإنسان يكون حريص على نفسه. يعني زمان كده كان زي ابن أبي حاتم، يعني هذا عالم يعني كان كما يقولون كده نسيج عصره. هذا يعني كان من العلماء الأفذاذ، وأبوه أبو حاتم الرازي كان من علماء الأمة الكبار. أبوه الولد وأبيه، أو الولد وأبوه، كانوا من علماء هذه الأمة الأفذاذ. وهذا يعني عبد الرحمن بن أبي حاتم طاف الدنيا من مشارقها إلى مغاربها ليطلب العلم الشرعي. حتى يعني دايما أذكر مسألة جميلة جدا لأنها عجباني بصراحة، إن كان لما خرج لطلب العلم هو وأصدقائه كانوا بيطوفوا على الشيوخ ليل نهار من بعد صلاة الفجر إلى العشاء، يطوفوا على الشيوخ. خلي بالكم الحتة دي، الشيخ دلوقتي بيجي للناس لغاية بيتها، أهو بيجي الناس لغاية بيتها، ممكن تزهد فيه زهد في العلم، نسأل الله العفو والعافية، زهد شديد جدا. وللأسف يعني وصل لمرحلة يعني أنا أسميها لأحط مراحل التخلف والتردي، إن أنت يكون العلم بين يديك وتزهد فيه. المهم إنه كان بيطوف على الشيوخ، ياخد هنا فقه، هنا حديث، هنا سيرة، هنا نحو، هنا لغة، هنا تفسير، هنا مثلا عروض، هنا شعر، هنا أدب. كان يطوف طول النهار ويكتب خلف المشايخ، يقول فإذا عدنا إلى مكاننا كتبنا ما كتبناه ورا الشيوخ، نسخنا ما كتبناه. يعني يعمل كراسة كده يكتب فيها ورا الشيوخ، ولما روح يعمل لكل فن إيه كراسة خاصة بيه، ينسخ ما كتبه خلف الشيوخ. فيقول في يوم تخلف شيخ عن مجلس العلم، فقلنا إذا نأكل الطعام. نأكل؟ هما ما كانوش زينا، ما كانوش بياكلوا ويشربوا زينا 3 طقات، ها، وما كانوش بيغضبوا على الأكل ولا الشرب زينا، ما كانوش متدلعين يعني. ها، طالب العلم عايش في رفاهية دلوقتي ومش عاجبه، مش عاجبه، إنما دول كانوا مثل الطمين، طافوا مشارق الأرض ومغاربها من أجل تحصيل العلم الشرعي. طافوا، كان أحدهم يمشي أميال حتى يحصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت الحمد لله بتمشي أميال برضه، بس أميال كأميال النمل، ها، النمل بيشوفه ببطئه، أنت بتمشي زيه كده. لا، هم كانوا غير كده. يقول فتخلف شيخ عن درسه أو حلقته يوما، فكنا إذا نشتري طعاما ونأكله، فذهبنا إلى السوق فوجدنا سمكة أعجبتنا فاشتريناها، اشتروا سمكة. ثم عدنا إلى البيت فجاء موعد الشيخ الدرس الثاني، يعني موعد الشيخ الثاني، فتركناها في البيت وذهبنا، ثم عدنا إلى البيت ونسيناها. فمر عليها 3 أيام، 3 أيام ونحن ما تذكرناها، فأكلناها نيئة خشية أن تنتن. الله أكبر الله أكبر، ما كانوش أصلا واخدين بالهم هم أكلوا ولا ما أكلوش. الكلام ده كبير جدا يا رجالة، الكلام ده كبير جدا. فأكلناها نيئة خشية أن تنتن. يعني الإمام ابن الجوزي كان يروح على نهر كده يمسك الكعك، حاجة زي الكعك كده، ممكن يفركه يصير كايه زي الدقيق كده، يقول: فكنت أختار سف الكعك وتحسيه بالماء عن مضغ الخبز. يعني ما يجيبش عيش ويقعد ياكل. ليه يا عم الشيخ ما يجيبش عيش؟ يقول لك: أصل أنا لو جبت عيش وقعدت أكل، قدر ما بين ان انا اسف الكعك واشرب كوبايه ميه وتملى معدتي، القدر ده، الزمن ده، ما بين سف الكعك وتحسيه بالماء وبين مضغ الخبز قراءه 50 آية. نعم، ايه ده، انت بتقول اساطير الاولين؟ دي كانت هممهم في السماء، كانت هممهم عاليه. وصاحب الهمه العاليه لا يرضى بالدنيا ابدا، صاحب الهمه العاليه لا يرضى بالدنيا ابدا، همته في العلياء. تخيل ان كده يعمل كده ابو الوفاء بن عقيل، انا بضرب بيه برضه دايما مثل، يعني بلغ فوق ال80 سنة، يقول: اني اجد وانا في 10 الثمانين خير مما كنت وانا ابن 20 سنة. خير ازاي؟ ده انت بلغت من الكبر عتية. ليه؟ ذاق طعم العلم، ذاق حلاوة العلم، وعمل بما علم، فذاق حلاوة الايمان، وذاق لذة الطاعة، وذاق لذة القرب من الله تبارك وتعالى، ذاق لذة القرب من الله تبارك وتعالى. يقول: فإن تعطل لساني عن مناظرة وعيني عن مطالعة أخذت راحتي. أخذ راحته يعني إيه؟ هستريح شوية عشان أقوم أواصل المسيرة، فأعملت فكري حال راحتي. يعني إيه ده؟ ده الراجل مش سايب وقت، حتى وهو مرتاح عمال يفكر، يقول: أنا هقوم هعمل ايه وهكتب ايه وهذاكر ايه وهقدم ايه واخر ايه واطلع دي والمسألة ديت وهناقشها. يقول: فاعملت فكري حال راحتي، فما اقوم الا وانا اجد ما اسطره. الله اكبر. الامام النووي مات عنده 45 سنة. النووي ملأ الدنيا علما، كان لا ياكل خيار. ايوه، الخيار حرام بقى يا عم الشيخ؟ لا طبعا، مش ياكلش الخيار عشان حرام. انتوا عارفين ليه؟ قال: لأن الخيار مما يرطب البدن، أكله يرطب البدن، فإذا ترطب بدني نمت فضاع وقتي، نمت فضاع وقتي. الله أكبر، احنا ماذا نقول على أنفسنا؟ ايه ده، احنا بنضرب خيالات. وبقي ابن مخلد لما سافر أميال حافيا، مشى على قدميه قرابة الشهر على قدميه، يقطع فيافي وصحراء وماء، ومشى حتى يصل إلى بغداد ليلقى الإمام أحمد رحمه الله، إمام الأئمة، إمام الأئمة وإمام المسلمين في عصره، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. فعلم وهو في الطريق أن الإمام أحمد ممتحن بمحنة خلق القرآن، فهيعمل إيه؟ يرجع؟ قال: والله لا أواصل المسيرة. كان صادقا مع الله تبارك وتعالى أن يقابل الإمام أحمد. أنتوا عارفين كان سنه كام سنة يا جماعة؟ بقي بن مخلد ده اللي هو صنف مسنده كان أوسع مسند في الدنيا، ولكنه فقد كله، فقد مسند، لم يبقى إلا مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه فقط، وفقد المسند كله. أنتوا عارفين هو لما سافر الرحلة دي كان عنده كام سنة رجالة؟ كان عنده 20 سنة، 20 سنة يطوف الدنيا بقدميه حافية، حتى وصل لبغداد فعلم ان محنة خلق القرآن. حصل موقف كده في المسجد، انا مش عاوز اطول عليكم في الموضوع، المهم ان هو عرف ان محنة الامام احمد ابن حنبل، فذهب لبيت الإمام أحمد وأطرق عليه الباب، قال: إني أتيتك من بلد كذا. قال: من بلد يونس بن متى. قالوا: من بلاد الأندلس يعني. قال: نعم. قال: نعم النبي الصالح. فقال: أتيتك لآخذ منك حديثا سلام. قال: إنك ترى ما أنا فيه من المحنة. فقال: سآتيك كل يوم في زي السؤال، في زي إيه؟ اللي هو الشحاتين يعني، يعني إيه؟ يربط على عين منديل ويمسك عصاية، ها، ويسند عليها كده ويلبس ثياب مرقعة ويأتي عند بيت الإمام أحمد ويخبط عليه يقول له الأجر رحمكم الله، يعني ادوني أجر، ادوني حاجة أتبلغ بها. فيفتح الإمام أحمد لبقي ابن مخلد الدار ويجلس معه في فناء الدار ويمليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فجمع بقي ابن مخلد من الإمام أحمد 300 حديث من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إيه رأيكم؟ طبعا ده أساطير الأولين. الآن العلم بيصل لغاية عندك وأنت الحمد لله، الحمد لله. بلاش طبعا عشان ما حدش يقول إيه أنت بتغلط فينا يا عم الشيخ. لا مش بغلط يا جماعة، أنا كل الكلام ده بقوله من باب شحذ الهمم، والواحد كده يستعين بالله وتوكل الله تبارك وتعالى ويخلص النية لله. فإن أخلصت النية لله وكان عندك بعض الهمة العالية إن شاء الله ستصل إلى تحصيل هذا العلم الشرعي. والعلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. الإمام أحمد مع جلالته وفضله ومكانته كان يمشي ويتفقد حلق الذكر ويجلس فيها يستمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له رجل: يا إمام، أنت وأنت إمام المسلمين تفعل ذلك؟ قال له: مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. لأن العلم الشرعي ليس حقبة زمنية الإنسان بيوقف عليها، لا، العلم الشرعي معك حتى الممات، ولأن تلقى الله تبارك وتعالى وأنت عالم بمسألة من المسائل خير من أن تلقاه وأنت بها جاهل. واضح؟ فعاوزينكم كده تشدوا حيلكم إن شاء الله وتجتهدوا في المذاكرة وتستعينوا بالله تبارك وتعالى وتصبروا على العلم حتى يعطيكم العلم ما تريدون. يبقى يبطل الصلاة أمور: أولها يبطل الصلاة ما يبطل الطهارة زي ما ذكرنا. تاني حاجة الضحك بصوت وهو القهقهة، واحد بيصلي ضحك لأي سبب من الأسباب فهذا يبطل الصلاة إجماعا، بالإجماع يعني، هذا يبطل الصلاة بالإجماع، لأنه كالكلام بل أشد من الكلام. يعني كأن لو رجل واقف وتكلم في الصلاة نقول له صلاتك باطلة، طب لو قهقه نقول صلاتك باطلة، والقهقه أشد من الإيه؟ من الكلام، ولما في ذلك من الاستخفاف والتلاعب المنافي المقصود لمقصود الصلاة. طبعا أنا كوني إن أنا أضحك يبقى أنا بتلاعب بالصلاة وبستخف بشأنها فهذا يبطل صلاتي. طيب واحد تبسم بلا قهقهة هذا لا يبطلها، التبسم وحده لا يبطل الصلاة كما نقله ابن المنذر وغيره. طبعا احنا قلنا الضحك او القهقهة بتنافي الخشوع في الصلاة طبعا، يعني كون ان انا بضحك يعني مفيش خشوع، مفيش خشوع في الصلاة فهذا ينافي. الثالث المبطل الثالث الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة بالاجماع ايضا، الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة، يعني لا يجوز الإنسان أن يتكلم في الصلاة لغير مصلحتها. طب إزاي غير مصلحتها؟ هنقول دلوقتي. فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، ممكن وهم واقفين كده بيصلوا يقول له: إيه أخبارك؟ يقول: الحمد لله. مثلا حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فلما نزل قول الله تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، فالكلام يبطل الصلاة. طب لو واحد تكلم جاهلا أو ناسيا، تكلم جاهلا أو ناسيا، دي مسألة فيها خلاف بين العلماء. الحنابلة والحنفية قالوا إن صلاته تبطل لو كان جاهلا أو ناسيا صلاته باطلة، والشافعية قالوا إن لا تبطل صلاته لأنه ما تعمد الكلام ولأنه كان جاهلا بالكلام في الصلاة يبطله، كان جاهلا بذلك أن الكلام في الصلاة يبطلها. فأنا يقول: فإن تكلم جاهلا أو ناسيا لا تبطل صلاته. وهنا على الراجح، على الراجح من أقوال أهل العلم الحديث معاوية بن الحكم السلمي لما دخل وكان حديث عهد بإسلام ولم يكن يعلم أن الكلام قد حرم في الصلاة، فعطس رجل في الصف فقال معاوية يرحمك الله، يقول: فأخذ الناس ينظرون إلي بأبصارهم، فقلت لهم: واثقل أمي، يعني فقدتني أمي، ما بالكم تنظرون إلي هكذا؟ فأخذ الناس يضربون على أفخاذهم كأنهم يسكتونني فسكت. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته، انظر بقى إلى الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم، خلوا بالكم بقى من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن مأمورون باقتفاء أثره صلى الله عليه وسلم، ومأمورون باتباع هديه صلى الله عليه وسلم، مأمورين باقتفاء أثره ومأمورين باتباعه صلى الله عليه وسلم. فقال والله لما فرغني فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاتي فوالله ما ضربني وما قهرني، فوالله ما رأيت معلما أحسن تعليما منه. فقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيئا. الحديث طبعا مشهور ومعروف لدى الجميع. طيب لو واحد واقف في الصلاة وحصل سبق لسان بكلام في الصلاة، حصل سبق كلام في الصلاة، العلماء يقولون إن كان يسيرا لا تبطل، إن كان يسيرا لا تبطل. طب إن كان كثيرا، إن كان كثيرا تبطل الصلاة. ليه بقى فرقنا هنا بين اليسير والكثير؟ لأن المفروض لو في سبق لسان في الكلام خارج في وهو داخل الصلاة، يعني بكلام ليس من جنسها، وتكلم يسيرا، معنى ذلك انه مش واخد باله انه في صلاة. طب لو تمادى واكثر من الكلام، معنى ذلك انه اصلا لم يلحظ انه في صلاة مع اليسير ولا مع الكثير. فالعلماء يقولون يتغاضى عن اليسير، اما الكثير فلا، حتى يعني يكون في صلاته خاشعا متذللا لله تبارك وتعالى. طيب المسألة بعد كده، النقطة الرابعة، مرور المرأة البالغة او الحمار او الكلب الاسود بين يدي المصلي دون موضع سجوده. يعني ايه ده؟ واحد بيصلي واخد سترة مثلا، او بيصلي في مكان وهو بيصلي بينه وبين السترة واحدة ست بلغت المحيض عدت من قدامه، او اعزكم الله كلب اسود عدى من قدامه، او اعزكم الله حمار مر من امامه فيما بينه وبين السترة، فيما بينه وبين السترة، فده تبطل صلاته بذلك. على الراجح من كلام أهل العلم تبطل صلاته. فإذا مرت المرأة بين يدي المصلي فيما بينه وبين السترة التي اتخذها تبطل الصلاة. طبعا المرأة البالغة، أما البنت دون البلوغ فلا تبطل. طب هل هناك فرق بين المرور وبين الجلوس أو الوقوف أمامه؟ في فرق بين أنها تمر بين يديه، أو أن هو من الممكن تكون واقفة ويصلي وهي واقفة، أو وهي نائمة أو قاعدة أمامه ويصلي إليها. هذا يعني في فرق بين المرور بين يديه أنها تمشي بين إيديه، وبينها تكون قاعدة أو واقفة أو نائمة وهو بيصلي إليها. إيه اللي خلانا نفرق؟ الحديث ده قال مرور المرأة يبطل الصلاة، ماشي كده؟ طب إيه اللي خلانا نقول لو هي قاعدة أو نائمة أو واقفة ده لا يبطل صلاته؟ لحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنام وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليها، فإذا أراد أن يسجد غمزها في رجليها فترفعها حتى يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تمدها مرة ثانية ترفعها ثم ليسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتمكن من السجود. فإذا مرت المرأة البالغة، إذا مرت المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود بين يدي المصلي دون موضع سجوده اللي بينه وبين السترة، يعني تبطل صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، مثل آخرة الرحل. آخرة الرحل ده الشيء اللي بيوضع على الإبل، الشيء اللي بيوضع على الإبل بحيث أن الشخص إذا صعد على ظهر البعير يستطيع أن يجلس عليه، مثل آخرة الرحل. فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. والرحل هو ما يركب عليه على الإبل يعني على البعير، وهو كالسرج للفرس أو كالسرج للفرس. ومؤخرة الرحل مقدارها ذراع، الذراع ما يقرب من 40 سم، 50 سم، 60 سم، في الحدود دي كده. فيكون هذا المقدار هو المجزئ في السترة، يكون هذا المقدار هو المجزئ في السترة. يعني لو واحد خط كده عشان يقول دي سترة ينفع، نقول له لا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ رمحا ويغرزه بين يديه ليستتر به حتى لو كان في الصحراء. ولذلك العلماء يقولون، وهذا الرأي هو أقوى الأقوال، أن السترة واجبة في حق المصلي، السترة واجبة في حق المصلي، لا يجوز أن يصلي إلا إلى سترة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم إلا إلى سترة، لا يصلي أحدكم إلا إلى سترة، لتستره طبعا بينه وبين مرور الناس بين يديه. المبطل الخامس كشف العورة عمدا لما تقدم في الشروط. طبعا فاكرين لو انتوا قدام دلوقتي كنا سألنا، ها، كشف العورة عمدا، احنا اتكلمنا عن كشف العورة المرة اللي فاتت في ايه، ها، او المرة اللي قبلها في ايه، في ايه فاكرين؟ في شروط صحة الصلاة، استدبار القبلة لأن استقبالها شرط لصحة الصلاة. برضو اتكلمنا عن استقبال القبلة لا تفتكره. طب واحد صلى مستدبر القبلة، مستدبر القبلة أو مستدبر الكعبة، صلاته باطلة إلا أن يكون صاحب عذر، إلا أن يكون صاحب عذر كرجل مريض زي ما ذكرنا قبل ذلك، ويصعب عليه أن يتوجه للقبلة، نقول له صلي على حالك. وفي حال الحرب اللي هي صلاة الخوف لا يشترط فيها استقبال القبلة لو كان العدو في غير اتجاه القبلة، يعني العدو لو أنا صليت هيبقى العدو في ظهري، فأنا لو دخلت في الصلاة والعدو في ظهري ممكن يأتي من خلف ظهري ويقتلني. في الحالة دي يجوز إن أنا أصلي وأنا مستدبر القبلة، لأن دي مصلحة راجحة، لأن حفظ النفس المعصومة هنا أولى، ولا سيما إن إحنا نكون في إيه، في حال الحرب، يبقى يجوز إن أنا أستدبر القبلة عند اشتداد القتال في الحرب. وكذلك يعني الذي يصلي نافلة، يعني الذي يصلي نافلة على الراحلة مثلا لا يشترط اتجاهه إلى القبلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على راحلته صلى الله عليه وسلم، وكان لا يستقبل القبلة. المبطل السابع اتصال النجاسة بالمصلي مع العلم بها، يعني رجل أو امرأة دخلوا في الصلاة وصلوا ثوبهم في نجاسة أو بدنهم في نجاسة أو مكان الصلاة في نجاسة، نقول له النجاسة هذه تبطل الصلاة، فإن تذكرتها وأنت في الصلاة أزلها. طب إن عجز أنه يزيلها هو في الصلاة يخرج من الصلاة، يزيل النجاسة وأثرها ثم يعود للصلاة مرة أخرى. طيب يبني على ما فات ولا يبدأ يستأنف الصلاة من جديد؟ يستأنف الصلاة من جديد، يبدأ الصلاة من جديد، لا كما يظن البعض ان هو يروح يزيل النجاسة ويرجع وكأنه في صلاة. لا، انت كده استدبرت القبلة وفعلت شيئا كأنك مثلا تزيل النجاسة بماء ونحو ذلك، فعملت عملا كثيرا ليس من جنس الصلاة فتبطل صلاتك. اتصال النجاسة بالمصلي مع العلم بها وتذكرها إذا لم يزلها في الحال. الثامن ترك ركن من أركانها أو شرط من شروطها عمدا بلا عذر، ترك ركن من أركان الصلاة أو شرط من شروطها عمدا بلا عذر. أتعمد إن أنا مثلا يعني مش هركع، هسجد على طول، أو إن أنا ممكن أصلي بميوه مثلا، معلش في اللفظ يعني أنا بقول أحكام، يعني ممكن أصلي وأنا يعني أصلي بشورت مثلا، نقول له لا كده صلاتك باطلة انك انت متعمد تصلي بذلك. وطبعا احنا قلنا ان في اعذار لو صلى الانسان وهو عاري مثلا، قلنا العذر فيها وقلنا كيف يصلي. التاسع العمل الكثير من غير جنسها لغير ضرورة، العمل الكثير من غير جنس الصلاة لغير ضرورة كالاكل والشرب عمدا، كالاكل والشرب عمدا. العمل الكثير ده زي ايه يا جماعة؟ زي ايه العمل الكثير مثلا؟ واحد عمال يعبس في لحيته كل شوية، عمال مثلا يبص في الساعة، مثلا لو لابس غطرة مثلا تلاقيه يعدل الغطرة يمين ويعدلها شمال وينزلها ويظبطها ويبص عليها، ده عمل كثير ولا يصير؟ ده عمل كثير. العمل الكثير ده يبطل الصلاة؟ أيوه يبطل الصلاة، يبطل الصلاة. طب إيه حد العمل الكثير والقليل؟ العلماء قالوا حده في العرف، يعني أنا عمال واقف في الصلاة وعمال ألتفت مثلا، أو عمال إن أنا يعني أعمل الغطرة يمين أعملها شمال، ابص في الساعة شوية، ابص لفوق شوية، ابص كده شوية، فده عمل. لو دخل رجل من المسجد وقال وظن انني لست في صلاة يبقى انا فعلا لست في صلاة وصلاتي باطلة. طب لو عمل يسير، عمل يسير حاجة يسيرة كده، ظبط مثلا لابس مثلا على سبيل المثال طاقية وعاوز يحسر عن جبهته ليباشر بجبهته الارض مباشرة، يحسر الطاقية بايده لا بأس بذلك، ده عمل يسير لا بأس منه، لا بأس منه. طيب ايه اللي قال لنا بقى العمل اليسير ان هو لا يبطل الصلاة والعمل الكثير يبطل الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنت ابنته رضي الله عنها وهو في الصلاة، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام أخذها، وده العلماء بيقولوا عليه أن العمل كان متفرقا، ما كانش موصول ببعضه، العمل الكثير يعني في الصلاة كان متفرقا. فلو كان العمل كثيرا ولكنه متفرقا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا تبطل الصلاة به، لا تبطل الصلاة به. أما العمل الكثير من غير جنسها ومتصل تبطل الصلاة به، العمل اليسير لا تبطل الصلاة به، لا تبطل الصلاة به. طيب العمل اليسير ومتفرق لا تبطل الصلاة به. طب عمل كثير ومتفرق، انا اخطأت معلش اسف، العمل كثير المتفرق يبطل الصلاة، العمل الكثير المتفرق يبطل الصلاة. طب حتة حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة، العلماء قالوا ان هذا يسير، هذا يسير وليس بالكثير والله اعلم. العاشر الاستناد لغير عذر، لان القيام شرط لصحتها، ان انا استند واقف كده يعني انا مفيش عذر، واقف مثلا جنب جدار ورحت مميل على الجدار واقف كده والإمام بيقرأ وأنا واقف وساند على الجدار، ده الغير عذر، يبقى كده الصلاة تبطل، الصلاة تبطل بذلك. طب لو العذر خلاص لا تبطل، لو العذر لا تبطل، الله أعلم. الحادي عشر تعمد زيادة ركن فعلي كالزيادة في الركوع، تعمد زيادة ركن فعلي كالزيادة في الركوع والسجود. يعني ايه ركن فعلي؟ يعني ايه اللي هي الايه اركان الهيئات، اركان الهيئات اللي هي الركوع السجود القيام من السجود. لو واحد قال هصلي ركعين ما انا حلو زي الفل لو طب ممكن اركع ركعين، ها يبقى نقول له بطلت صلاتك، لان ايه الصلاه دي توقيفيه لا يجوز فيها الزياده، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رايتموني اصلي. واحد قال لك انا هسجد 3 سجدات، فزيادته للسجده دي تبطل صلاته. طيب هو قال تعمد زيادة ركن فعلي، معنى ذلك يخرج الركن القولي، يعني في ركن قولي زي مثلا قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة هل يجوز أن يقرأها مرتين؟ نشوف الكلام هيأتي فيها إن شاء الله دلوقتي عند المكروهات. تعمد زيادة ركن فعلي كالزيادة في الركوع والسجود لأنه يخل بهيئتها فتبطل إجماعا، تبطل هنا الصلاة بالإجماع. الثاني عشر تعمد تقديم بعض الأركان على بعض، يعني لأن ترتيبها ركن كما تقدم. يعني إيه؟ واحد قال لك أنا مش هركع دلوقتي أنا هسجد على طول، فتعمد السجود قبل الركوع، نقول له تبطل صلاتك. طب لو كان ناسيا وسجد ثم تذكر أنه لم يركع يلزمه أن يقوم، يقف تاني بنفس الهيئة التي كانت قبل الركوع إذا أراد الركوع يعني في القيام، ثم يركع ثم يقوم وهكذا، ثم يسجد للسهو بعد السلام. الثالث عشر تعمد السلام قبل إتمامها، تعمد السلام، واحد سلم قبل ما يتم صلاته نقول له بطلت صلاتك. طب السهو، لو واحد سلم من سهو في صلاته ده هيجينا في باب سجود السهو أنه يلزمه يعني أن يعود مرة ثانية للصلاة ثم يسجد للسهو على الهيئات والحالات التي سنذكرها بإذن الله تبارك وتعالى في حينها. يبقى تعمد السلام قبل إتمامها. طيب لو ما تعمدش قلنا بسهو هيرجع تاني ثم يكمل صلاته ثم يسجد للسهو للنسيان. طيب هنا الرابع عشر تعمد إحالة المعنى في القراءة، أي قراءة الفاتحة لأنها ركن. يعني لو واحد تعمد إنه يحيل معنى في الفاتحة أو في آية من القرآن يبقى ده تبطل الصلاة، لا سيما الفاتحة طبعا هي آكد، الفاتحة آكد يعني، فلو تعمد إحالة المعنى في فاتحة الكتاب يبقى نقول له صلاتك باطلة لا يجوز لك ذلك. طيب الخامس عشر فسخ النية بالتردد بالفسخ وبالعزم عليه، لأن استدامة النية شرط. يعني إيه فسخ النية بالتردد بالفسخ؟ واحد عمال لقى انا هطلع من الصلاة، لا مش هطلع من الصلاة، لا انا هطلع من الصلاة، لا مش هطلع من الصلاة، ده اسمه ايه فسخ النية هنا بالتردد في الفسخ، يبقى دي صلاته تبطل ولا لا؟ ايوه صلاته تبطل، لابد ان هو يصطحب النية في صلاته كلها. طيب واحد بيعزم عليه على الفسخ، بيعزم على القطع، لا انا هقطع صلاتي، خلاص عزم خلاص قلبه انعقد على ذلك، وان لم يخرج من صلاته فصلاته باطلة، لان استدامة النية شرط، استدامة النية ايه شرط، فلا بد ان هو يصحب النية من اول التكبير الى التسليم، والله تعالى اعلى واعلم. يعني انا عندي 15 مبطل لايه للصلاة، 15 مبطل. المسألة الثامنة ما يكره في الصلاة، طبعا المكروه يا جماعة ما ثبت النهي عنه من غير الزام بالترك، طبعا حكم المكروه يثاب تاركه ويمدح، يثاب تاركه ويمدح ولا يعاقب فاعله ويجوز فعله عند الضرورة، لا يعاقب فاعله ويجوز فعله عند الضرورة كما يعني سيظهر الآن إن شاء الله. ما يكره في الصلاة، يكره في الصلاة الأمور التالية: الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأوليين، يعني أنا بصلي الفجر مثلا دول ركعتين، خلاص خلينا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأنا بقتصر على الفاتحة فقط في أول ركعتين. الصلاة صحيحة؟ أيوة صحيحة. إيه ده؟ يعني لو صليت بالفاتحة بس في الفرض الصلاة صحيحة؟ نقول له صحيحة، ولكن لا تقتصر عليها. ليه لا أقتصر عليها؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالفاتحة وكان يقرأ بما تيسر معه من القرآن، فأنت لو قرأت بالفاتحة بس يبقى أنت كده خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالعلماء قالوا يكره لك ذلك، ولكن لا تبطل الصلاة. ليه لا تبطل الصلاة؟ لأن أتيت بالركن القول فيها وهو الإيه؟ الفاتحة. الحاجة الوحيدة التي لا تبطل الصلاة لو قلناها دون غيرها هي قراءة الفاتحة. يعني لو قرأت الفاتحة بس صلاة صحيحة. لو الناس كتير جدا تسأل يا شيخ أنا قرأت الفاتحة بس والله نسيت، أنا مش عارف أعمل إيه، أنا حزين. أقول لا يا عم، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، ولكن فاتك الكمال، فاتك الكمال إن أنت تقرأ بعد الفاتحة. فالاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأوليين لمخالفة ذلك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في الصلاة، حيث قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر له من القرآن. كذلك يكره تكرار الفاتحة لمخالفة ذلك أيضا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش نقرأ الفاتحة مرتين. طب ما ينفعش يعني حرام يعني تبطل صلاة؟ نقول لا، هذا يكره فقط، التكرار يكره. طب أنا لو كررتها لحاجة، يعني ايه الحاجة؟ قال هنا كأن يكون فاته الخشوع وحضور القلب عند قراءتها. انا بصلي اذا حسيت لقيت نفسي بقول ولا الضالين، لا ممكن اقراها تاني من باب ان انا استجلب الخشوع في الصلاة، يجوز لي ان انا اعدها من باب استحضار الخشوع في الصلاة وحضور القلب عند قراءتها. فاراد تكرارها ليحضر قلبه فلا بأس بذلك، لكن بشرط الا يجره ذلك الى الوسواس. ما يكونش بقى ايه، انا قرات فاتحه، لا ده انا ما قراتش، ده انا وقفت، ده انا عملت، لا، عشان لو جرك الوسواس هيدخلك في حيطه سد. الوسواس خطير جدا في باب العبادات، خلي بالكم. الثالث، يكره الالتفات اليسير في الصلاه، الالتفات يسير بالراس يعني بلا حاجه، بلا حاجه يعني الالتفات اليسير في الصلاه مع الحاجه يجوز، الالتفات اليسير في الصلاه مع الحاجه يجوز، اللي هو بالرأس فقط، بالرأس فقط. طب الاستدارة بالصدر، لو استدار بصدره عن القبلة هل تبطل صلاته؟ نعم تبطل صلاته، لأنه استدبر أو تنحى عن القبلة في جزء من الصلاة فتبطل صلاته بذلك. أما لو في التفات بالرأس للحاجة وللضرورة، مثلا على سبيل المثال أم بتصلي فسمعت ابنها بيفعل شيء معين ومن الممكن ان هذا الشيء يضره، فلا بأس ان تنظر اليه، لا بأس ان تنظر اليه حتى اذا كان في مصيبة تحصل تمنعه من الوقوع في المصيبة، دي مصلحة راجحة. فهنا تقدم، هنا تقدم المصلحة الراجحة، لقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الالتفات في الصلاة قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. طبعا الالتفات عندي انواع يا جماعة، الالتفات عندي انواع، التفات القلب وده اشد انواع الالتفات، والتفات بالبدن وهذا يبطل الصلاة، التفات بالرأس فقط يجوز للحاجة أو للضرورة، والالتفات بالبصر وهذا لا يجوز أيضا إلا للحاجة والضرورة. عندي كم نوع؟ عندي 4 أنواع، التفات القلب وده أشد، تاني حاجة التفات البدن وهذا يبطل الصلاة، أما التفات الرأس للحاجة والضرورة لا بأس يجوز، أما التفات البصر أيضا لا يجوز إلا للحاجة والضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الالتفات في الصلاة قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. والاختلاس هو السرقة والنهب، بمعنى هو عاوز يعمل ايه؟ عاوز يعمل ايه؟ عاوز يشغلك في صلاتك فيخليك تلتفت عشان يقل أجرك في الصلاة، يقل الأجر في الصلاة فتخرج منها مديون، تخرج من الصلاة مديونا. طبعا الدليل انه يجوز الالتفات النبي صلى الله عليه وسلم لما التفت إلى الشعب وكان يصلي صلى الله عليه وسلم، وكان أرسل فارسا يحرس إلى الشعب، يحرس في الشعب يعني، أرسله إلى الشعب للحراسة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت وينظر إلى الشعب ينظر ماذا فعل هذا الحارس. فاستدل العلماء من هنا يجوز الالتفات بالرأس للضرورة وللحاجة. أما إذا كان الالتفات لحاجة فلا بأس به، كمن احتاج إلى أن يتفل عن يساره في الصلاة ثلاثا إذا أصابه الوسواس، فهذا التفات لحاجة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وكمن خافت على صبيها الضياع فصارت تلتفت في الصلاة ملاحظة له، هذا كله في الالتفات اليسير. يبقى احنا كل اللي احنا بنتكلم فيه من ساعتها في الالتفات اليسير. اما اذا التفت الشخص بكليته او استدبر القبلة فانه تبطل صلاته كما ذكرت انفا، اذا كان ذلك بغير عذر من شدة خوف ونحوه. طبعا الاستدارة بالصدر في الصلاة يكون في حال ايه؟ في حال صلاة الخوف كما ذكرنا انفا، وفي حال المرض الشديد الذي يعجز عنه المرء ان يتوجه الى القبلة في الصلاة كما ذكرنا. الرابع تغميض العينين في الصلاة، وده مسألة كتير جدا الناس بيسألوا عنها، هل يجوز أن أغمض عيني في الصلاة؟ إني لا أجد يعني الخشوع إلا بتغميض العينين. نقول إن المسألة ديت هنتكلم فيها لأن فيها تفصيل. فتغميض العينين في الصلاة مكروه، لأن ذلك يشبه فعل المجوس عند عبادتهم النيران، وقيل يشبه فعل اليهود أيضا، وقد نهينا عن التشبه بالكفار. نحن نهينا عن التشبه بالكفار. طيب لو الخشوع سيفوتني إن لم أغمض عيني، هل أغمض عيني وأقدم الخشوع على يعني فتح العينين، ولا أفتح العينين ومش لازم الخشوع؟ نقول لا، الخشوع روح الصلاة، الخشوع روح الصلاة. فإذا لم يأتي الخشوع إلا بتغميض العينين فيلزم ذلك، وحينها لا يكره تغميض العينين، لا يكره تغميض العينين حينها، لأن في مصلحة راجحة دلوقتي في الصلاة. المكروه الخامس افتراش الذراعين في السجود، إن أنا بفرش الذراعين يعني كل إيدي بلمسها بالأرض من عند الكف للكوع، لمس الأرض، لمس الأرض، ده الافتراش، افتراش الذراعين في السجود، لقوله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب. لان طبعا لو شفت هيئة الكلب اعزكم الله وهو قاعد هتحس ان ايه ايده من اول ايده كده لغاية الكوعين عندنا، يعني هتلاقيهم لامسين الارض، واحنا نهينا ان احنا نتشبه بالحيوانات. فالاصل ان انا بجافي يعني عضدي عن جنبي وانا ساجد، لا اضعهما على الارض لان هذا فيه تشبه بالكلب. فينبغي المصلي ان يجافي بين ذراعيه ويرفعهما عن الارض ولا يتشبه بالحيوان. السادس كثرة العبث في الصلاة لما فيه من انشغال القلب المنافي للخشوع المطلوب في الصلاة، زي ما قلنا من شوية عمال يعبث، فالعبث ده لو بيعبث وظن الظن أنه ليس في صلاة تبطل صلاته، تبطل صلاته. طب إن كان العبث يعني بين الحين والآخر ويعبث يلعب بلحيته يبص في الساعة زي ما ذكرنا في المفطلات أو ما شابه ذلك، نقول له كده مكروه في الصلاة، ولو زاد يعني تبطل صلاتك به. السابع التخصر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، نهي أن يصلي الرجل مختصرا، والتخصر والاختصار في الصلاة وضع الرجل يديه على الخصر والخاصرة، عارفين الوسط، وسط الإنسان من تحت ليفوق الفخذين، الفخذ اليمين والفخذ الشمال، يحط إيده كده اليمين على الشمال عند الخاصرة، يمين أو شمال، ناحية اليمين أو ناحية الشمال، ده يكره في الصلاة. يعني يقول والتخصر والاختصار في الصلاة وضع الرجل يده على الخصر والخاصرة وهي وسط الإنسان المستدق فوق الوركين. وقد عللت عائشة رضي الله تعالى عنها الكراهة بأن اليهود تفعله، ونحن يعني منهيون عن التشبه باليهود والتشبه عن الكفار بوجه عام. الثامن السدل وتغطية الفم في الصلاة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه، يغطي مثلا، في بعض الناس ممكن يلبس غطرة ويقوم مغطيه، يحط مثلا تلفيعة على وجهه وهو في الصلاة اللي هو الملثم يعني. طبعا لا يجوز إلا للضرورة، لا يجوز إلا للضرورة. والسدل أن يطرح المصلي الثوب على كتفيه ولا يرد طرفيه على الكتفين، زي مثلا لبس العباءة كده، لبس العباءة المفروض لو بيلبس العباءة ويلبس الكمين بتوعها ما يسيبهاش على كتفيه، ما يسيبهاش على كتفيه. وقيل هو إرسال الثوب حتى يصيب الأرض فيكون بمعنى الإسبال، يعني لا يجوز للإنسان أن هو يسبل ثوبه لا في الصلاة ولا في غير الصلاة، لا في الصلاة ولا في غير الصلاة. إسبال الثوب أن هو تطويل الثياب إلى الكعبين، تطويل الثياب الى تحت الكعبين، اسف، تطويل الثياب الى تحت الكعبين، فمن جر ثوبه اسفل الكعبين كما قال صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار. 3 لا ينظر الله اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم، المسبل ازاره والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب او بالحلف الكاذب. فالمسبل ازاره له في وعيد كبير، فاسبال الازار من الكبائر، اسبال الازار من الكبائر. ومن جر ثوبه خيلاء فليتبوأ مقعده من النار كما قال صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للكراه للمكره للمكروه 9 مسابقة الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ نعوذ بالله من ذلك. الإنسان منهي يا جماعة أنه يسابق الإمام، أنه يسبق الإمام بركوع أو سجود، الأصل أنه يتابع الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا. الحديث طبعا الحديث كلها مشهورة. المكروه 10 تشبيك الأصابع، يعني أنت في الصلاة يكره لك أن تشبك بين الأصابع، لنهيه صلى الله عليه وسلم من توضأ أتى المسجد يريد الصلاة عن فعل ذلك. يعني مثلا يقول: من توضأ في بيته فأحسن وضوء ثم أتى المسجد فلا يفعلن هكذا حتى يعود، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. يعني أنت توضيت ورايح المسجد ما تشبكش صوابعك لغاية ما تصلي ثم تعود إلى بيتك، ما تشبكش الصوابع. طب لو شبكتها يكره في الصلاة، يكره أن تشبك أصابعك في الصلاة. فكرهته في الصلاة من باب أولى، والتشبيك بين الأصابع إدخال بعضها في بعض، وأما التشبيك خارج الصلاة فلا كراهة فيه، ولو كان في المسجد لفعله صلى الله عليه وسلم إياه في قصة ذي اليدين. والعلماء بيفرقوا في تشبيك الأصابع، لو كان منتظرا للصلاة أو كان في الصلاة لا يجوز أن يشبك بين أصابعه، أما إن كان في المسجد ولا ينتظر الصلاة يجوز له أن يشبك الأصابع. إن كان في المسجد لا ينتظر الصلاة يجوز له تشبيك الأصابع. كف الشعر والثوب، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعظم ولا يكف ثوبه ولا شعره. الكف يا جماعة اللي هو الضم، الكف معناه الضم، يعني ضم الحاجة على حاجة، شعر طويل أقوم ضمه ولابس مثلا الطاقية بحيث إن الشعر أما أضمه لفوق ألبس الطاقية خلاص مش هيظهر طوله، أكف أكفي أكف الشعر أجيبه على بعضه، أكف الثوب اللي هو تشمير الثياب يا جماعة. بعض الناس بيخش يتوضأ ويبقى مشمر ثوبه ويدخل الصلاة وهو مشمر ثوبه، ده يكره في الصلاة، يكره في الصلاة، يبقى لازم تنزل كمامك وأنت داخل إيه؟ أنت داخل تصلي. والكف قد يكون بمعنى الجمع أي لا يجمعهما ويضمهما، وقد يكون بمعنى المنع أي لا يمنعهما من الاسترسال حال السجود. يعني الأصل إن كل أعضائك كل الهيئات اللي انت فيها تسجد معك حال السجود، وكله من العبث المنافي للخشوع في الصلاة، المنافي للخشوع في الصلاة. 12 الصلاة بحضرة الطعام وهو يدافع الأخبثين، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثين، طبعا الأخبثين البول والغائط. أما كراهة الصلاة بحضرة الطعام فذلك مشروط بتوقان نفسه إليه ورغبته فيه مع قدرته على تناوله وكونه حاضرا بين يديه. يعني إيه الكلام ده بسرعة كده؟ أنا دلوقتي لو جعان ماشي كده والأكل اتحط قدامي فجأة لقيت الصلاة بتقام، هل أقدم الطعام على الصلاة ولا أقدم الصلاة على الطعام؟ هقول لك الضابط بتاعها، لو كانت نفسك تطيق أن تتحمل الجوع ولا يشغلك الجوع وأنت في الصلاة، لا تنشغل بقى بالجوع وبالطعام تقول يا ده الأكل النهاردة فيه كذا، الأكل كذا، ده أنا جعان جدا، ده أنا هروح آكل، نقول لك لا، هنا قدم الطعام على الصلاة، قدم الطعام على الصلاة. أما لو نفسك لا تتوق إلى الطعام، يعني نفسك لا تتوق إلى الطعام ووضع بين يديك قيمة للصلاة ولن تنشغل بالأكل حال الصلاة، في الحالة دي أنت تنزل إيه؟ تنزل تصلي مع الجماعة. يبقى الضابط هنا توقان النفس إلى الطعام وانشغال القلب والعقل به في الصلاة. فلو انا دلوقتي قاعد حطوا الاكل، انا جعان اكل الاول، مش جعان اصلي الاول. طب لو جعان اكل لغاية ما املأ بطني، ولا لغاية ما اكسر حدة شهوة الطعام في نفسي؟ الراجح ان انت تاكل الى ان، ها، الى ان ايه؟ تشبع، ولا الى ان، ها، تحد شهوة الطعام، ها، في بطنك او في نفسك لغاية ما تحد الشهوة. ممكن تتناول لقيمات وتصلي ثم تعود وتكمل مرة ثانية. طب انا ما بقدرش، فان حرارة الجوع ملهبة، في لهيب جوايا من الاكل من الطعام. يبقى في الحاجة اقول لك كل كل وبعدين انزل صلي. ادركتهم يصلون، صلي معهم. فاتتك الصلاة فلك اجر الجماعة اذا نويت ان تصلي جماعة وانت خارج من بيتك. يبقى الضابط هنا يا جماعة النفس تتوق الطعام وتشتهيه، ولو صلى الإنسان وهو على هذه الهيئة وهذه الصورة سينشغل في صلاته بطعامه، يقدم هنا الطعام على الصلاة والعكس بالعكس. فلو كان الطعام حاضرا لكنه صائم أو شبعان لا يشتهيه أو لا يستطيع تناوله لشدة حرارته، ففي ذلك كله لا يكره له الصلاة بحضرته. واضح الكلام؟ طبعا انا يعني شرحته بنوع من انواع التفصيل وهو هيكون واضح ان شاء الله. واما الاخبثان فهما البول والغائط، وقد نهي عن ذلك كله لما فيه من انشغال قلب المصلي وتشتت فكره مما ينافي الخشوع في الصلاة، وقد يتضرر بحبس البول والغائط ومدافعتهما. يعني انا يا عم الشيخ لو انا محتقن والصلاة اقيمت، اخش ادخل اقضي حاجتي وبعدين اتوضأ وبعدين اروح اصلي، اقول لك اه افضل. افضل ليه؟ افضل لان القلب هينشغل بالاحتقان بحبس البول والغائط. نفس الكلام في الطعام بالظبط، نفس الكلام. فيكره ان انت تدافع الاخبثين في الصلاة، انك هتنشغل بالايه، بمدافعة الاخبثين، فتنشغل عن الصلاة بما هو يعني لا يليق بها. والاصل في الصلاة ان انت تخشع لله تبارك وتعالى فيها، فده هيضيع الخشوع فيكره لك ذلك. طيب واحد دخل الخلاء وقضى حاجته وتوضأ وأراد أن يصلي جماعة فذهب إلى المسجد فوجدهم قد صلوا، له أجر الجماعة؟ نعم له أجر، الأجر بالنية، لأنه خرج ناويا بيت الله تبارك وتعالى ليصلي مع الجماعة، مع الجماعة، فوجدها قد انفضت، فله أجرها. والله أعلم. 13 رفع البصر إلى السماء لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لا تخطفن لو تخط أو لا تخطفن أبصارهم أو أبصارهم لتخطفن أبصارهم. رفع البصر في السماء هذا مكروه، إن أنا أقول سمع الله من حمده وأبص لفوق، هذا ليس من هيئات الكمال في الصلاة، ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنت ترفع بصرك في الصلاة، فهذا من مكروهات الصلاة. فالإنسان لابد أن يكون حريصا على صلاته، لابد أن هو يتجنب المكروهات، يتجنب المبطلات، يفعل يعني صلاته أو يقيم صلاته كما كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يتأثر بها وحتى يلين قلبه وتبدأ الصلاة تؤثر فيه. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا في أوقات محدودة، وإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا قام العبد فيها بأركانها ومستحباتها وواجباتها وشروطها وكان خاشعا متذللا لله تبارك وتعالى فيها. هنا الصلاة تؤتي ثمارها، تؤتي ثمارها بإذن الله تبارك وتعالى ليستفيد المرء بها. المسألة التاسعة: حكم تارك الصلاة. من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فهو كافر مرتد. ما فيش خلاف في كده، ان اللي يقول ما فيش حاجة اسمها صلاة فهو كافر مرتد. ربنا ما فرضش عليها صلاة، نقول له انت كافر مرتد، لانه مكذب لله ورسوله واجماع المسلمين، لان الصلاة واجبة على كل مسلم حر او عبد، رجل او امرأة، كبيرا كان أو صغيرا، الكل يلزمه الصلاة إلا الطفل المميز اللي هو دون 7 سنين، هذا لا تلزمه الصلاة، ولكن يؤمر بها عند 7 سنين حتى يعتادها إذا بلغ ويكون من المقيمين لها. طيب من ترك الصلاة تهاونا وكسلا، تهاونا وكسلا دي مسألة فيها خلاف، بس هنا اختاروا أنه الصحيح أنه كافر إذا كان تاركا لها دائما وبالكلية، يعني عمره ما صلى، لقوله تعالى عن المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فدل على أنهم إذا لم إن لم يحققوا شرط إقامة الصلاة فليسوا بمسلمين ولا إخوة لنا في الدين. ولقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قوله صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، أما من كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا أو يصلي فرضا أو فرضين فالظاهر أنه لا يكفر بذلك لأنه لم يتركها بالكلية كما هو نص الحديث ترك الصلاة أو ترك الصلاة، فهذا ترك صلاة لا الصلاة، ترك بعض الصلوات يعني لا كل الصلاة، والأصل بقاء الإسلام فلا نخرجه منه إلا بيقين، فما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. ودي المسألة فيها خلاف العلماء، أن من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا بها ليس منكرا لفرضيتها ولا جاحدا لفرضيتها، هذا يعني ما اختاره المصنفون أنه يسمى كافرا، يسمى كافرا. وطبعا ولكن لو صلى صلاة أو فرض فرضين لا يسمى كافر بذلك، لا يسمى كافر بذلك، ولكن اللي يسمى كافر نتركها بالكلية. والمسألة دي فيها خلاف أكثر أهل العلم على أنه أن الكفر هنا كفر دون كفر، كفر تارك الصلاة تهاونا وتكاسلا كفر دون كفر. واللي عاوز يستزيد من البحث في كلام كويس جدا جدا للإمام النووي في المجموع عن حكم تارك الصلاة، وكذلك الإمام ابن قدامة، وذكر كل الأدلة في هذه المسألة بباب من التحقيق، وانتصر الإمام ابن قدامة والنووي ده في المغني وده في المجموع أن تارك الصلاة تهاونا ليس جاحدا لفرضيتها كفره كفر دون كفر، يعني لا يعني نقول أنه خرج من الملة ولا نقول أنه يخلد في نار جهنم، فهو فعل كبيرة من الكبائر، وصاحب الكبيرة في تحت المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وأرى أن هذه المسألة خلافها سائغ لا يجوز فيها الإنكار، فمن يقول أن ترك الصلاة تكاسلا كفر كفر يخرج من الملة لا ننكر عليه، ومن يقول أن صلاة ترك الصلاة كفر وكفر أصغر لا يخرج من الملة لا ننكر عليه، فهذا من مسائل الخلاف السائغ. يعني لأن الإنسان لو أخذ الأمور يعني أنا دلوقتي بنتصر لرأيي وأنت بتنتصر لرأيك، من الممكن إن احنا نضيع حاجات كثيرة جدا في معاني الإخوة الإيمانية، وهنضيع حاجات كتير جدا في شريعة الله تبارك وتعالى، واحنا لابد ان احنا ننظر المسألة بعين الاعتبار ونأتي بكل الأدلة في المسألة ونتكلم فيها بنوع من أنواع الإنصاف في الكلام. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.